ذكروا أولو الألباب.
جميع المكلفين علموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، 27 من شهر الله المحرم للعام 39 بعد 144 الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. وعندنا اليوم سورة القلم. أولا من أسمائها، تسمى هذه السورة الكريمة سورة القلم، وتسمى سورة نون، وتسمى سورة نون والقلم. وبعض المفسرين يقول تذكر نون والقلم تمييزا لها عن سورة العلق، لأن من أسماء العلق القلم. هذه السورة الكريمة آياتها 52 آية، ونوع نزولها مكي، وقال بعضهم بأنها مكية إلى قوله تعالى: سنسمه على الخرطوم، وقال آخرون بأنها مدنية، ولعل الصحيح أنها مكية. وقد نزل كثير من آياتها كما يقول بعض أهل التفسير في الوليد المغيرة. من فضائل هذه السورة جاء في ذلك أحاديث، لكن ينبغي أن نعلم أنه لا يلزم أن يرد حديث في فضل كل سورة، تارة يرد حديث في فضل آية كما ورد في فضل آية الكرسي، وتارة يرد حديث في فضل آيتين كما ورد في حديث من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وتارة يرد حديث في فضل آيات كقراءة العشر آيات الأخيرة من سورة الكهف، وتارة يرد حديث في فضل سورة واحدة كحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وتارة يرد حديث في فضل سورتين اثنتين اقرأ الزهروين ما هما؟ البقرة وآل عمران. وتارة يعني تأتي حديث فيه مجموعة من السور. الشاهد أن سورة القلم ورد فيها فيما وقفت عليه حسب البحث القاصر حديثان مكذوبان، وطالب العلم يعرف الحديث الصحيح ليعمل به ويعلمه الآخرين، ويعرف الحديث الباطل المكذوب ليحذره ويحذر منه. ورد في هذه السورة حديثان، وقد يكون أكثر، بس وقفت على الحديثين. الأول: من قرأ سورة القلم أعطي أجر الذين حسنت أخلاقهم، ولعل هذا من قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والثاني: من قرأ سورة القلم نور الله قلبه وقبره وبيض وجهه وأعطاه كتابه بيمينه وأجرى عليه بكل آية يقرأها أجر من مات مبطونا. الحديثان مكذوبان لا يصحان. وأيضا هنا أحب التنبيه، مع وسائل التقنية وسائل الاتصال يقول لك انشر تؤجر، يذيل الرسالة ويضع حديثا لا تعرف صحته، ف فيقوم هذا المرسل إليه فينشر. فأنا أقول هنا انشر تؤزر، فعلك هذا وزر وليس أجر، فلا تنشر إلا ما كان ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ضعيفا منكرا إذا نشرته بين ضعفه ونكرته. هذه السورة الكريمة بدأها الله تعالى بقوله نون، قال بعضهم بأن المراد بالنون الحوت، وذكروا أخبارا بأن الأرض على ظهر حوت وأن هذا الحوت اضطرب فثبت الله الأرض بالجبال، وكل هذه وما شاكلها أخبار إسرائيلية لا زمام لها ولا خطاب. والصواب أن نون من الحروف المقطعة كما في قوله تعالى صاد قاف طاسين ألف لام ميم وهكذا. والقلم، القلم هو ما يكتب به، وهنا قال بعضهم المراد القلم الذي كتب به القضاء عند الله تعالى، تكتب به الملائكة، وهي مجموعة أقلام كما في الحديث سمعت صرير الأقلام. وقال بعضهم القلم هو القلم الذي يكتب به كما مع الأخ صهيب في هذا القلم. والأمر في ذلك كما يقال يحتمل أمرين، فالقلم الذي يكتب به له شأن عظيم الآن، لأنه بالقلم توثق الشهادات، بالقلم يقيد العلم، بالقلم تضبط الوصايا، بالقلم يدون التاريخ. وإذا كان ذلك كذلك فإن الأقلام في الجملة على قسمين، أقلام مشكورة ما يكتب أصحابها بها الخير والعلم، وأقلام مسمومة ما يكتب بها أصحابها الشر دعوة إليه ودفاعا عنه. هنا مسألة عقدية ذكرها بعض أهل التفسير عند هذه الآية، وهي القلم الذي كتب الله به القضاء. قد جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فكتب ما هو كائن ويكون إلى يوم القيامة. ذكروا هل القلم أول المخلوقات التي خلقها الله أم هناك ما خلق قبله؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية هذه المسألة ونظمها كسائر نظمه في النونية، فقال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق هنا سيرجح ابن القيم، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. وحديث أول ما خلق الله القلم يعني عندما خلق الله القلم كان أول ما قدره اكتب، ولا يفهم الحديث أنها الأولية قبل كل شيء من المخلوقات، يعني العرش قبله، وعندما خلق الله القلم كان أول ما أمر به أن يكتب. نون والقلم، أقسم الله بالقلم لعظيم شأن القلم. وسبق أن تقدم الكلام فيما أذكر أن الخالق يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بخالقه عز وجل. ففي القرآن الكريم والشمس وضحاها والقمر وهنا والقلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فما نسمع الآن على أسنة بعض الناس والنبي والحياة وحياة أمي والراية ورأسي كل هذه لا تجوز، فمن حلف بها يتلطف في تعليمه وأن هذا لا يجوز، وتبين له الدليل الشرعي في أن الحلف لا يكون إلا بالله. إذن أقسم الله بالقلم لعظيم شأنه، والأقلام التي نكتب بها الآن سواء كتابة مباشرة أو بأجهزة التقنية هي تقوم مقام القلم، شأنها عظيم، وهي باب عظيم، الأقلام باب عظيم إلى الخيرات والحسنات، أو باب عظيم وخطير إلى السيئات والموبقات، فالأقلام إما مسمومة أو مشكورة. وما يسطرون، لأن الغالب في الكتابة تكون في أسطر، ويقال سطر الكاتب رقعتها كتبها، والغالب أن الكتابة تكون من أسطر. ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسنت في ذكر الصلاة، تبارك، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأنهم قالوا له وقالوا يا أيها الذي نزل الذكر إنك لمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بل هو عليه الصلاة والسلام في أشرف المنازل. ذكر بعض أهل العلم من علماء الشافعية رحمه الله قال أشرف الوظائف في الدنيا الرسالة، وأذلها المسألة لغير حاجة. ما أنت بنعمة ربك، نعمة ربك بالرسالة والهداية، وأنك أفضل الأنبياء، وأن دعوتك أفضل الدعوات، فأنت في منزلة رفيعة وعالية. والمجنون من انتقصك، والمجنون من حاربك، والمجنون من اتهمك، لأن سيأتي في ضمن الآيات ما يؤكد أن القوم يتهمونه وهم أولى بالاتهام. وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع، كثير. والكثرة من الناس في الدنيا إذا قال فلان أعطى كثيرا هذا صفة مدح، لكن كثير بني آدم له حد ينتهي، وقد بني آدم يرجع في عطيته، وقد ذلك الكثير يقلله. أما الله تعالى غير ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإنك لعلى خلق عظيم. هنا من الذي مدح النبي، من الذي مدحه؟ الله تعالى. ذكرت هذا لكلمة قرأتها عند هذه الآية لبعض أئمة الشافعية عليهم رحمة الله، يقول تعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم عظيم؟ دعني أضرب لك أو لكم ولمن يسمع ويشاهد مثالا. لو جاءنا رجلان في هذا المكان، أحدهم ثري غني والآخر فقير، فقال الثري الغني رأيت بيتا جميلا فارها في الجهة الغربية، وقال الفقير رأيت بيتا فارها في الجهة الشرقية. نحن لو قيل لنا أيهما أحسن من البيتين، البيت اللي رأى الغني أو رأى الفقير، ماذا سنقول؟ قطعا، لأن الغني ما مدح هذا البيت، هو عنده بيت فارح وبيت فيه من التحف والأشياء كثيرة، فمدح الغني يدل على أن البيت الذي رأى فاق ما عنده، أما الفقير فيكتفي بأدنى الأشياء. وهنا الذي عظم ومدح خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. واضح؟ وإنك لعلى خلق عظيم، وهو عليه السلام حقيق بهذا الوصف، ويكفي أن الله تعالى مدحه، وكفى بالله شهيدا. ولهذا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله أجابت بجملة تدل على ذكائها وعلى فقهها وفطنتها، قالت كان خلقه، بس يكفي، كلمة موجزة تحمل في طيات معنى كثيرة، يأتمر بأمره وينتهي عند نهي، يتأدب بأدبه إلى غير ذلك. وهنا نستفيد، وإذا مدح الله، هنا قاعدة، نبيا بخلة حسنة خصلة حميدة فهي في جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل الأنبياء على خلق عظيم، كلهم دون استثناء. كل الأنبياء لما جاء الحديث في أن إبراهيم عليه السلام أكرم ضيافة، كل الأنبياء أهل كرم وأهل جود. لما جاء الحديث أن إبراهيم عليه السلام نصح والده ووعظه ودعاه، كل الأنبياء يدعون ودعوا آباءهم إذا كانوا على دينهم، وإن كان آباءهم أمواتا دعوا من يقوم مقامهم من الأعمام وغيرهم. ونستفيد هنا أن صاحب من يدعو الناس إلى الخير لا ينبغي أن يبالي بما يتهم به من الصفات، أنت كذا وأنت كذا وأنت سفيه وأنت كذا. قد قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا مجنون. شريطته أن يكون هذا الذي يدعو الناس الخير على بينة من أمره وعلى بصيرة، لأن بعض الناس يدعو على غير بصيرة وعلى جهالة، فإذا أوذي قال أنا أحتسب، يقال أنت الآن أثمت بدعوتك لأنك لم تدعو على بصيرة ولا على بينة. تؤجر على ابتلاء الناس لك إذا كانت دعوتك على بينة وعلى بصيرة. وأيضا على صاحب دعوة الناس ومن ينصبه الناس معلما لهم أن يلزم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة. ودرجة الأخلاق عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار. وقال عليه الصلاة والسلام العمل كالإناء، إن طاب أسفله طاب أعلاه، وإن خبث أسفله خبث أعلاه، ألا وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذن الأخلاق دعوة صامتة تؤثر في الناس أحيانا أكثر من الدعوة الناطقة. الأخلاق تأسر من يجالس صاحبها. الأخلاق الفاضلة الطيبة عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. فستبصر ويبصرون، ستعلم يا محمد ويعلمون صلى الله عليه وسلم. هم اتهموك بالجنون وانتقصوك، وستكون النتيجة يراها الطرفان أنت وهم، بأيكم مفتون؟ هل أنت مفتون بما تقول مجنون، أو هم باعتراضهم عليك مجانين ومحاربين ومعاندين الحق؟ وهنا أيضا يؤكد على ما سبق أن من دعا الناس الخير على بصيرة فعليه أن يعلم أن ما يأتيه من البلاء أمر قد سبق إليه من أنبياء الله ورسله، يحتسب ويصبر، بل إن البلاء له سواء كان قولا أو فعلا إذا كان على بينة إنما هو تأكيد لحقيقة دعوته وأنه على حق. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله تعالى يعلم حال الناس كلهم أو حال الناس جميعا، ويعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله. أقام الحجة وبين الحجة المحجة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعي وهو من الآخرة. الشاهد الدلائل واضحة على طريق الخير ليسلكه من أراد الخير، والتحذيرات واضحة على طريق طرق الشر ليحذرها من أراد الخير. فلا تطع المكذبين. المكذب لا خير فيه، لن يأتيك بخير. دليل على قبح خصلة الكذب، وأولى الناس بالبعد عن خصلة الكذب لفظا أو سماعا من طالب العلم الذي يدعو الناس الخير. لا تسمع المكذبين إلا لتنصحهم عن كذبهم، لا تطيعهم فيك، لا تأخذ آراءهم. الكاذب لن ينفعك، سيضرك، سيقول لك خلاف ما في نفسه، وسيكذب في مقولته لك. ولهذا فلا تطع المكذبين. إذا كان هذا الخطاب من الله تعالى للرسول عليه السلام، فطالب العلم عليه أن يحذر وأن لا يصغي بسمعه للمكذبين، فكلامهم لغو وباطل، وأنت مأمور عند اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إلا من كان عنده قدرة أن يقيم الحجة بعلم وبصيرة فيبين لهم هذا الكلام الباطل، إن استجابوا فالحمد لله، وإن ردوا فالحمد لله على كل حال، والأجر له والوزر عليهم. ودوا يتمنون لو تدهن المداهنة اللين، لو تدهنوا فيدهنون، قيل لو تلين عن دينك فيليلون عن عدائك عدائهم لك، وقيل لو تعرض عن دينك فيعرضون عن عدائهم لك، وقال بعضهم تعبد آلهتهم ويعبدون آلهتك. ومتى ما لان صاحب الحق عن حقه طمع فيه عدوه. لهذا صاحب التوحيد والسنة لا يتأثر مع تغير الأحوال، صاحب التوحيد والسنة على بصيرة لا يتغير أبدا، لكن من لم يكن على بينة وعلى بصيرة من دعوته هذا كالمناخ يتقلب، تارة قاري، تارة بارد، تارة حار، تارة متقلب متلون. والمداهنة يقول بعضهم في مباحث الفروق في اللغة المداهنة مذمومة والمداراة محمودة. قال المداهنة أن تجعل دينك مطية إلى دنياك، والمداراة أن تجعل دنياك مطية إلى دينك. يعني بعضهم يتنازع عن أمور دينه حتى يحصل، يترك فرائض، يترك معتقد حتى يحصل دنيا، وبعضهم لا، يقول أنا أترك بعض مصالح الدنيوية في سبيل هداية الناس بتوفيق الله للخير، في سبيل إزالة هذه الشبهة، في سبيل إقناع هذا المتكلم. ولا تطع أيضا، هذا أولى الناس به من يدعو الناس الخير، ولا تطع كل حلاف. لاحظ صيغة مبالغة كثير الحلف، حلاف مهين، لأن احتقار الناس له لمهانته يحاول يرقع نقصه وفقره العلمي والعقدي بالحلف، والله والله هلم جرة. ولهذا قال السلف، أو قال بعض السلف رحمهم الله، من كثر حلفه بالله قلت هيبة الله في قلبه. وغالبا يحلف باستمرار، يعني هذا فيه نوع يعني مع كثرة الحلف بالله قد يضطر للكذب أحيانا، وقد يتعود هذا الحلف حتى في الأمور الكذب، فيكون طبعه الحلف الكاذب، وهذا محظور شرعي محذر عنه شرعا. هماز مشاء بنميم، كل صفات قبح وذم، مبالغة، هماز كثير همز. ما الفرق بين الهمز واللمز؟ جاء في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة. قال بعضهم الهمز واللمز بمعنى واحد، ويقول وقيل الهمز ذكر الشخص في حضوره، واللمز ذكره في غيابه. وقال آخرون الهمز بالقول واللمز بالفعل. وبكل حال كلاهما مذمومان. وهنا نستفيد أن الغيبة قد تكون فعلية، يعني يقصر بعضهم الغيبة على أنها قولية، لا، قد تكون الغيبة فعلية. مثال ذلك يذكر صهيب أحد الناس، فأقوم أنا أقول بيدي هكذا أو أتبسم عند ذكره بقصد إشعار الحاضرين والناظرين إلى لمز هذا الرجل. بل من الخطورة التي تخفى على كثير من الناس أن الغيبة، أن الدعاء قد يكون غيبة، الدعاء للشخص قد يتضمن في ثنائيه الغيبة. كيف ذلك؟ ذكر شخص من الناس فقال أحد الحاضرين دعوه فالله عنا وعنه، دعوه الله يستر علينا وعليه. هذه الكلمة تشعر الحاضرين، بل يجزم الحاضرون بأنها قدح، وأن في ذلك الشخص خللا وعيبا وقدحا. أعتقد واضح الكلام. إذن الهمز واللمز قول وفعل في حضور أو غياب كلها محرمة لا تجوز. هماز مشاء بنميم، مشاء بالنميمة، دليل أنها إذا وصف حاله من يمشي بالنميمة من باب أولى في قعوده وجلوسه وضجاعه، يعني كثير النميمة، فيمشي بها بين الناس يحدث هذا وهذا، فكلما حدث أحد تتسع دائرة النميمة، فيعظم إثم صاحبها الأول، يعظم إثم صاحبها الأول. والنميمة كما نعلم من كبائر الذنوب، وجاءت فيها أحاديث في تحريمها وفي ذمها وفي قبح صاحبها. من ذلك حديث لا يدخل جنة قتات، قيل المراد به النمام. مناع للخير معتد أثيم، يمنع خيره القولي وخيره الفعلي وخيره المادي، لا ينفع بلسانه ولا ينفع بجوارحه ولا ينفع بماله، وهذا شر كله. مناع للخير معتد ظالم يتعدى على غيره، أثيم يفعل الآثام من الأقوال والأفعال، كلها صفات قبح. يعني لاحظ، حلاف، مهين، هماز، مشاء برميم، مناع الخير، معتد أثيم، وأولها فلا تطع المكذبين، كلها صفات ذم وقبح. وينبغي لطالب العلم أن يكون أولى الناس بالبعد عنها وبتعليم الناس لها. عتل بعد ذلك زنيم، عتل متكبر الجواد المستكبر، قد جاء في الحديث عند البيهقي وغيره إن الله يبغض كل جعضري جواد، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. عتل متكبر، الكبر يعمي ويصم. العتل المتكبر ينظر للناس بالدونية فيرى أنه أحسن منهم وأرفع منهم، وهذا من أعظم أسباب الصدود عن سبيل الخير. عتل بعد ذلك زنيم، الزنيم هنا قالوا أن فيه علامة، قال الشات، ما يعلق في الشات يسمى في أذن الشاة، في عنق الشات وفي أذنها، ما يعلق في العنق يسمى زلمة، وما يعلق في الأذن يسمى زلمة، لكن قد تكون كلمة واحدة وتستعمل في معاني كثيرة، فبعض الناس يستعمل كلمة زلمة، يا رجل، يا كذا، يا كذا، يا سيد، يا أخ، إلى آخره. والكلمة في كما يقال لغة العرب واسعة، وأحيانا تكون الكلمة بحسب العرف وما تعرف الناس عليها إذا لم تخالف نصا شرعيا أو أدبا شرعيا. وكان هذا الرجل قيل أن فيه علامة على أنفه كما سيأتي في قوله تعالى سنسم الخرطوم. أن كان ذا مال وبنين، هذا الذي معاند الخير، من أسباب عناده أنه صاحب أموال، صاحب أولاد، ودائما هذه الأمور تكون استدراجا من الله لهؤلاء، فيغترون بأموالهم وأولادهم ويزدادون عداء للخير. ولهذا ذكروني في الآية التي فيها ومهدت له أن كان ذا مال وبنين وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، أعطاه الله البنين وأعطاه الله كذا ومهد له سبل الرزق، فظن أن هذا أو استقوى بهذا على الخير، وما علم أن هذا استدراج. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الناس أو المعارض، بعض الناس يسمع الآيات لا أؤمن بها، يسكت، ما يردها، ما يسخر بها، ما يعرضها، قد يتأمل فيها لاحقا أو في الآن نفسه، لكن هذا بلغ من الشر مبلغا. قال أساطير الأولين، أخبار الأولين، وما يقصون الأوائل من أخبار الأوائل، يعني عناد بكل ما تعنيه وكبر بكل ما تعنيه كلمة عناد وكبر، وهو يعلم أن هذا حق، ويعلم أن الرسول حق، وكما قال الله يعرفونه كما يعرفون، ما قال جيرانهم، أبناءهم، أبلغ وأقوى معرفة يقينية قطعية، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا في الآية الأخرى قال فرعون، موسى عليه السلام يخاطب فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. سنسمه على الخرطوم، سنسمه نجعل له علامة، يقال سيماهم في وجوههم من أثر علامتهم، وفي سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم بعلاماتهم، وفي سورة آل عمران بخمسة آلاف من الملائكة مسومين معلمين، سنسمه نجعل له علامة على أي شيء؟ على الخرطوم. ما المراد بالخرطوم؟ من لطائف ما ذكرها فيما أذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في رحلة الحج، قال لما كنا في الطريق الحج قابلنا رجلا في دولة قبل السودان، فقال إن شاء هنيئا لكم سترون الخرطوم. قلنا ماذا تريد؟ قال ذكرها الله تعالى في كتاب الكريم على الخرطوم. وهذا فهم خاطئ. الخرطوم هنا المراد به الأنف، وهو أبرز علامة أو الوجه. إذا ختم أو جاءت العلامة في الوجه تكون أبرز من غيرها. مثل علامة في اليد قد تخفى، في القدم قد تخفى، لكن الوجه من المواجهة يراه كل أحد. وهنا فائدة جغرافية عن كلمة الخرطوم، عاصمة السودان حفظها الله وحكومة وشعبا. يقولون أن سبب تسميتها بالخرطوم فيما أذكر أن فيها نيلين، النيل الأبيض والنيل الأزرق يسيران. وفي مكان العاصمة هذه يتوازيان، عفوا يكون النيلان في طريق في انحناء وميلان في الجري في جريانهما، والأرض الواقعة بينهما تشبه خرطوم الفيل، فسميت الخرطوم بهذا الاسم. وقال بعض الرحالة الذين متقدمين قال إن سبب تسميتها بالخرطوم لنبات القرطم، كانت كثيفة النبات، وهذا النبات يصدر إلى مصر وغيرها، يستخرج منه زيت الإنارة، فالقرطم مع التقادم قيل الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هؤلاء الكفار اللي عاندوك أعطيناهم من النعيم الدنيا الشيء الكثير، وذكره أو ذرب شبههم بأصحاب الجنة، البستان أتاهم الله بستانا فيه من النعيم الخضرة وفيه من الثمار شيء وفير. فكما أن هؤلاء يا محمد عاندوا اغتروا بدنياهم، كما اغتر أصحاب الجنة بجنتهم بستانهم. مراد بالجنة هنا البستان، سمي البستان بالجنة لأن أشجاره تستر ما في داخله تجنه، ولهذا سمي الجنين بالجنين لأنه مستجن في بطن أمه، وسمي الجن بالجن لاختفائهم عن يعني إنه يراكم وقبيله، يعني مثل الأخوان المخرجين الآن يروننا لك ما نرى، لكن ليس جنة هم طبعا إنس. طيب إنا بلونهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها، حلفوا هؤلاء أناس عندهم بستان فلا يريدون للفقراء حظا من هذا البستان، فأقسموا أن يخرجون مصبحين. لاحظ سوء العمل سوء القول، أقسموا على عمل نية فاسدة وسيئة، ليصرمونها يقطعون ثمارها يجذون ثمارها مصبحين في الصباح مبكرين حتى لعلهم ما يأتون الآخرون الفقراء إلا وسط النهر، ولا يستثنون. ما قالوا إن شاء الله، وقيل ما استثنوا إلا الفقراء، بل أرادوا الجميع الحرمان الجميع فوق جميع الفقراء من هذه الثمرة. انظر كيف بيتوا النية وكيف كانت العاقبة، يعني لم يستثنوا إن شاء الله، لم يقولوا إن شاء الله، وأقسموا على الذهاب سوية جماعة لقطع الثمار في الصباح الباكر، وقد يكون هذا بعد الفجر حتى ما يأتي ما ظن الفقراء إلا بعد طلوع الشمس. ولا يستثنون، لم يقولوا إن شاء الله استعانة بالله، وقيل لم يستثنوا أحدا يعطونهم هذه الثمرة، يعني حرمان الفقراء. فهؤلاء يا محمد الذين عادوك عندهم خيرات أموال وأولاد، لكن هذه الأموال والأولاد لن تغني عنهم شيئا، كما لم تغني الجنة وما فيها من الثمار عن أصحابها شيئا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هذا الطائف قيل ريح وقيل غير ذلك، وهم نائمون، كانوا في نيتهم الآن قد بيتوا النية على الذهاب جماعة وللتلذذ والأخذ ما زرعوا، فأصبحت كالصريم لا شيء فيها. إذا صرم النخل انتهى ثمره، فلم يروا فيها أثرا. فتنادوا، هلعوا، فزعوا مصبحين عندما أصبحوا. لماذا تنادوا؟ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. تنادوا مصبحين على ما تقدم في الآية، إذا أقسموا ليصرمونها مصبحين، فتنادوا للذهاب لها أن اغدوا على حرثكم. ما يعلموا ما حصل لها في الليل الطائف هذا. أن اغدوا، اذهبوا الغدو والذهاب أول النهار على حرثكم إن كنتم صارمين. كنتم ستريدون جذاذ الثمرة كما اتفقنا، نذهب. فانطلقوا. التعبير بالانطلاق من الإسراع، العجلة، وهذا الإسراع تشوقا لأخذ الثمرة، وفي المقابل من باب إخفائها عن الفقراء. فانطلقوا وهم يتخافتون، شوف الخبث، يتخافتون حتى لا يسمعهم أحد. فكل هذه الأمور، القسم والذهاب وعدم الاستثناء والتخافت في الكلام، كل هذا من باب إغلاق طرق على مجيء الفقراء. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لا يشارككم أحد من المساكين هؤلاء. المسكين الفقير قال، يقال اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فالمسكين من لا يجد قوت يومها، من يحتاج، من يودد للناس حاجة. وغدوا على حرد قادرين. قيل أن كلمة حرد هي اسم البستان، واستبعد هذا بعض المفسرين. قال بعض المفسرين المراد بالحرد هنا أنهم غدوا على أرض لا خير فيها بعدما طاف عليها الطائف. يقال حاردت الإبل إذا امتنعت من حليب، إذا لم يظهر أصحابها بحليبها. ويقال هذه أرض حاردة، حردة لا خير فيها أو لا ثمر فيها. يقال بأنها أرض رملة في اليمن لا تنبت. وغدوا على حرد قادرين، أنهم هيئوا القوة الحسية والمعنوية لجداد، لكن فلما رأوها، رأوا جنتهم وبستانهم الذي كان يؤمنون بقثمه، فلما رأوها قالوا إننا لضالون. قيل المراد بهم أخطأنا مكانها، أي عقل كانت فارهة بالثمار والآن هي هذه، إذا نحن أضللنا مكانها. لكن هذه الدهشة اليسيرة زالت بعدما وعوا وأن هذا هو البستان الذي زرعوه، وما بينهم وبين رؤية الثمار إلا ساعات فأذهبها الله تعالى. بل نحن محرومون، أقروا وعلموا واستيقنوا أن هذه عقوبة حلت بهم وحرمتهم من ثمارهم. ونستفيد من مجموع ما ذكر أن حرمان الفقراء مما من حقهم أن تكون العقوبة عامة على المال كله، يخشى. قال أوسطهم، هنا المراد بالوسط أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم. وكذلك جعلناكم أمة أي عدلة، قال البخاري الصحيح الوسط العدل. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني نصح وعظهم ونصحهم وذكرهم أن يكفوا عن ما هموا به وأن يسأل الله تعالى من فضله، يسبحون الله تعالى ويعظمونه. تذكروا وصية صاحبهم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. نستفيد أنه من كان من الأصحاب أن تلزم من أصحابك من كان يذكرك إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت، ويصوبك إذا أخطأت، مثل هذا إلزمه. أما إذا رأيت الصاحب لا يهتم بخطائك ولا يقيم عوجك إذا أخطأت ولا يبالي بل يقرك على خطائك، فمثل هذا لا يحرص عليه، وكما قيل الصاحب ساحب. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال بعض المفسرين أنهم رجعوا إلى ربهم واعترفوا لما علموا خطيئتهم وروا عقوبة الله تعالى في بستانهم، يعني مع أن الله عاقبهم لكنه من رحمته عز وجل رحمهم بأن العقوبة أصابت البستان والثمر، ومن رحمته أنه أمهلهم فتذكروا خطأهم، هذه من رحمة الله تعالى. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، ظلمنا أنفسنا وظلمنا الفقراء. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. هذا من يعني من 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 التوبة النصوح، أن الإنسان إذا عرف خطأه رجع، سواء كان واحدا أو كان أكثر أو كانوا جماعة. إذا أخطأوا أن يذكر بعضهم بعضا بخطأهم، وأن يذكر بعضهم بعضا بالتوبة من خطأهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم كل واحد صاحبه، هذا قل أنت قرتني وأنت لم تنكر علي، وأنا قلت وأنت أيدتني، وهلم جرا. قالوا يا ويلنا، هذا أيضا من اعتراف بالذنب، إنا كنا طاغين. طغيان تجاوز الحد، تجاوز الحد، لم نشكر نعمة الله تعالى، ولم نعطي الفقراء حقهم، ولم نرعى هذه النعمة حق رعايتها. ثم دعوا ربهم، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى الله راغبون. فهذه أصحاب الجنة كالآيات، أن هؤلاء الكفار بأموالهم وعدتهم وعتادهم ستكون عليهم. ولهذا في آية الأنفال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا خبر ما يترتب عليه، فسينفقونها ثم إيش؟ ثم يغلبون. يعني أنفقوها وكانت عليهم حسرة وغلبوا. فأصحاب الجنة كذلك لما أرادوا معصية الله وحرمان الفقراء انقلبت الآية عليهم، لكنهم هنا تابوا. فالكفار لو تابوا ورجعوا وأنابوا وأمر سلم لا خيرا لهم، لكنهم ركبوا أهواءهم، ومن تاب تاب الله عليه. لأن كفار قريش منهم من أسلم وحسن إسلامه، ومنهم من عاند وأصر وكابر، ولا يجني جان إلا نفسه. كذلك العذاب، هذا في الدنيا أصابهم غم وهم، ولعذاب الآخرة أكبر. إذا رأيت نعيم الدنيا وأعظمته فاعلم أن نعيم الآخرة أعظم، وإذا حلت مصيبة في الدنيا وعذاب بأحد فاعلم أن مصاب الآخرة وأن عذاب الآخرة أعظم. ولهذا دائما الربط بين حوادث الدنيا والآخرة يزيد المؤمن إيمانا. أي نعم. ولهذا نحن الآن في أبواب الشتاء وقد انسلخ الصيف، انظر إلى هذا الربط العقدي الكوني من الرسول عليه السلام. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدونه في الصيف فهو من سمومها، وما الآن برد فهو من زمهريرها. فبرد الدنيا مهما اشتد الصقيع، مهما اشتد يعني في القطب المتجمد الشمال الجنوبي، برودها لا في الدنيا أعظم برودة في الدنيا، ولكنها ليست شيء عند برد النار. والحر الشديد ليس شيء عند حر النار. كذلك العذاب، والعذاب أكبر لو كانوا يعلمون. بعدما ذكر الله حال هؤلاء المعاندين والمكذبين، أتى بذكر إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. لماذا قال جناتي ولم يقل جناته؟ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم،
لأنه اسم إنا.
ما شاء الله. لو كان سيبوي موجود زوجك ابنته. اسم إن نعم. طيب إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم. أنا هنا أقف أشكركم وأنتم يعني تعلمتم العربية ويعني ما شاء الله تبارك الله، أرى كثيرا من الأفاضل اللي درسوا بعد العربية يتكلمون الفصحى، وهذه منقبة ونعمة فأحمد الله تعالى عليها. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، هذا جزاء وفاق ابن جزاء وفاق ابن الله عز وجل. العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. والتقوى تقدم تعريفه فيما أذكر في المجلس المضى أنها أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وجنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أسأل الله لكم وللمشاهدين ولنا جميعا مع والدينا أن يجمعنا الله تعالى في فردوسه الأعلى. أقف عند هذه الآية إن المتقين، حتى يكون الكلام متصلا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أسأل للجميع من حاضرين وسامع المشاهدين التوفيق والسداد في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم والحمد لله الذي تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا.